الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 21 من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية. نتابع القراءة في الفصل 26 بعنوان الوفود، أي التي قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، وقد وصلنا إلى الرقم 53. وفد خولان، وكانوا 10، وكان قدومهم في شعبان سنة 10، فذكروا أنهم مسلمون وأنهم على من وراءهم من قومهم. وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن صنمهم عم أنس، فقالوا إن الله أبدلهم به ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم سيهدمونه عندما يرجعون، وفعلوا ذلك. من بين الوفود التي قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم غير التي ذكرنا الرقم 54، وفد خولان من بلاد اليمن، قدموا في شعبان سنة 10 من الهجرة. 55، وفد جعفي. 56، وفد زبيد. 57، وفد الصدف. 58، وفد خشبين. 59، وفد سعد هذيم. 60، وفد بلي. 61، وفد عذرة. 62، وفد سلامان. 63، وفد بهراء. 64، وفد جهينة. 65، وفد كلب. 66، وفد جرم. 67، وفد غسان. 68، وفد سعد العشيرة. 69، وفد عنز. 70، وفد الرهاويين من مذحج. 71، وفد غامد. 72، وفد النخع. 73، وفد أزد عمان. 74، وفد خثعم. 75، وفد غافق. 76، وفد بارق. 77، وفد ثمالة والحذان. 78، وفد أسلم. 79، وفد جذام. 80، وفد مهرة. 81، وفد جيشان. 82، وفد جماع جبل تهامة. وكانوا جماعة من العبيد من كنانة ومزينة والحكم والقارة ومن اتبعهم، غصبوا المارة. وكتب إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا أملهم فيه، وقال فيه: فعبدهم حر ومولاهم محمد، ومن كان منهم من قبيلة لم يرد إليها. 83، وفد مذحج. 84، وفد بني نهدي من غور تهامة. عزيزي المستمع، تكرر هنا وفد مذحج، فقد سبق ذكره بالرقم 70 تحت عنوان وفد الرهاويين من مذحج. 85، وفد بني نمير. 86، وفد السباع. 87، وفد الجن الذين قدموا عليه بمكة وهم الجن المعروفون. 88، وفد هوازن الذي قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم بالجعران حين منصر فيه عن الطائف. 89، وفد ثعلبة. 90، وفادة أسيد بن أبي أنيس، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم تائبا بعد أن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. 91، وفد بني سحيم. 92، وفد بني سدوس. 93، وفادة أبي صفرة. 94، وفد عنزة، وفيهم سلمة بن سعد. وقال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: حيها هنا مبغي عليهم منصورون. 95، وفد ربيعة ابن رواء العنسي. 96، وفود قيس بن عاصم. أحكام وعبر وفوائد من أخبار الوفود. 1، إن في أخبار وفود هذه القبائل على الرسول صلى الله عليه وسلم لدليلا واضحا على مدى انتشار الإسلام في الجزيرة العربية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوحيد الجزيرة العربية تحت راية واحدة هي راية الإسلام والدولة الإسلامية بالمدينة المنورة. اثنان، إن في تدفق هذه الوفود على المدينة لدليلا على وفاء الله بوعده النصر الذي وعده نبيه. ثلاثة، إن من حسن السياسة وأدب الإسلام وأخلاقه احترام ممثل الشعوب أو القبائل وإكرامهم، وذلك بدليل ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع الوفود من الضيافة وحسن الاستقبال وإجزال العطاء. أربعة، جواز إنزال المشرك في المسجد إذا كان يرجى إسلامه وهدايته، فقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل وفد ثقيف في مسجده لمحادثتهم وتعليمهم، وإذا كان هذا جائزا للمشرك فجوازه للكتابي أولى. وقد استقبل النبي صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران بالمسجد. قال الزركشي: واعلم أن الرافعي والنووي رحمهما الله أطلقا أنه يجوز للكافر أن يدخل المساجد غير الحرم بإذن المسلم بقيود، أحدها أن لا يكون قد شرط عليه في عقد الذمة عدم الدخول، ثانيها أن يكون المسلم الذي أذن له مكلفا كامل الأهلية، ثالثها أن يكون دخوله لسماع القرآن أو علم ورجي إسلامه أو دخل لإصلاح بنيان ونحوه. الفصل السابع والعشرون، الأحداث والسرايا والبعوث بين غزوة تبوك والمرض والوفاء. المبحث الأول، حجة أبي بكر رضي الله عنه. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقوم على الحج في العام التاسع الهجري، فخرج في ذي الحجة إلى مكة ومعه 300 من الصحابة ومعهم 20 بدنة ومع أبي بكر 5 بدنات. وعندما فصل ركب الحجاج عن المدينة نزلت سورة براءة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بصدرها ليعلنها على الناس في يوم النحر بمنى، وقال: لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي. وعندما رأى أبو بكر علي قال له: أأمير أم مأمور؟ فقال: بل مأمور. ثم مضيا. وكان رهط من الصحابة منهم أبو هريرة يساعد عليا في النداء بآيات براءة المطلوب تبليغها للناس، ويعلنون في الناس أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يدخل المسجد إلا مؤمن، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فإن أجله أو أمده إلى 4 أشهر، فإذا مضت 4 الأشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله، ولا يحج البيت بعد العام مشرك. وقد ذكر الإمام البغوي قول العلماء في سبب بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا ليقرأ صدر سورة براءة على الناس في الحج ويعلمهم بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهو أن العرب تعارفوا فيما بينهم في عقد العهود ونقضها ألا يتولى ذلك إلا سيدهم أو رجل من رهطه، فبعث عليا دفعا للعلة ولئلا يقولوا هذا خلاف ما نعرفه فينا في إلغاء العهد. المبحث الثاني، بعث أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن، كل منهما على جهة، وأوصاهما قائلا: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا. وقال لمعاذ: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وعندما خرج معاذ خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه، ومعاذ الراكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته. فلما فرغ قال: يا معاذ، عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا أو قبري. فبكى معاذ جزعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكي يا معاذ، للبكاء أوان، إن البكاء من الشيطان. ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال: إن أولى بي المتقون من كانوا وحيث كانوا، وبين له أنصبة الزكاة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: كيف تصنع إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجتهد وإني لا آل. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المبحث الثالث: بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى اليمن، ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه. وكان من ضمن مهامه أن يقبض الخمس. وعندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بما يريد قال علي: يا رسول الله، إنك تبعثني إلى قوم هم أسن مني لأقضي بينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب، فإن الله تعالى سيثبت لسانك ويهدي قلبك. ثم أوصاه قائلا: إذا تقدم إليك خصمان فلا تسمع كلام الأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف ترى كيف تقضي. فقال علي: فما زلت بعد ذلك قاضيا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: مر أصحاب خالد، من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب، ومن شاء فليقبل. ومكث علي ومن معه باليمن إلى أن قدم حاجا إلى مكة، فوافى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وقد ضرب علي أروع الأمثلة في أداء الأمانة التي أنيطت به. ومن أمثلة ذلك أن أصحابه عندما طلبوا منه أن يركبوا ويريحوا على إبل الصدقة بحجة أن بإبلهم خللا وضعفا، أبى عليهم ذلك وقال: إنما لكم منها سهم كما للمسلمين. وعندما ذهب إلى الحج سأل أصحابه خليفته ما كان علي منعهم إياه، فوافق على ذلك. فلما جاء علي عرف أن الإبل قد ركبت، فذم خليفته ولامه. وعد بعض أصحاب علي ذلك منه غلظة وتضييقا، فشكاه أبو سعيد الخدري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوافق الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا المسلك من علي. فندم الخدري على شكواه وقال: والله لا أذكره بسوء أبدا، سرا ولا علانية. وعندما اشتكى الجند عليا بحجة اشتداده في معاملتهم قال: أيها الناس، لا تشكوا علي، فوالله إنه لأخشن في ذات الله أو في سبيل الله من أن يشكى. وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. وفي رواية: فمن كنت مولاه فإن عليا مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاده. وكان ذلك عندما استرجع علي حللا وزعها عليهم نائبه فاشتكوه. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس في اليوم 18 من ذي الحجة بغدير خم حين منصر فيه من الحج. لقد نجح علي رضي الله عنه في المهمة التي لم ينجح فيها خالد رضي الله تعالى عنه. فقد أقام خالد 6 أشهر يدعو الناس إلى الإسلام فلم يجيبوه، وعندما قدم علي اليمن ودعا همدان إلى الإسلام أجابوه جميعا. فكتب علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم. فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا، ثم رفع رأسه فقال: السلام على همدان، السلام على همدان. المبحث الرابع: سرية جرير ابن عبد الله البجلي إلى ذي الخلصة. كان لخثعم وبجيلة بيت في الجاهلية يقال له ذو الخلصة، والكعبة اليمانية والكعبة الشامية. فعندما قدم جرير بن عبد الله البجلي في وفد قومه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فشكى إليه جرير أنه لا يثبت على الخيل، فضرب صلى الله عليه وسلم بيده على صدره وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فنفر جرير في 150 راكبا فكسروه وقتلوا من عنده، وأرسل جرير أبا أرطأة حسين بن ربيعة الأحمسي بالخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا لهم عامة ولأحمس إخوتي بجيلة رهط جرير بصفة خاصة. فوائد من هذه السرية: واحد، إن في خبر هذه السرية ما يدل على مشروعية إزالة ما يفتن الناس من بناء وغيره. اثنان، ينبغي لأهل الخير أن يدعوا بالثبات لمن لا يثبت على الخيل أو غيرها من وسائل الجهاد، مثل استخدام الصواريخ وما يشبهها من أدوات الحرب في زماننا هذا وغيره. ثلاثة، وفيه إشارة إلى فضيلة ركوب الخيل والثبات عليها، ويمكن أن يقاس على ذلك فضيلة ركوب الدبابة والطائرة وغيرهما من وسائل الحرب في زماننا هذا. أربعة، استمالة نفوس القوم بتأمير من هو منهم، وقد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك كثيرا، وكذلك الاستمالة بالدعاء والثناء والبشارة في الفتوح. المبحث الخامس، حجة الوداع. ذكروا أن الله تعالى فرض الحج في العام العاشر أو التاسع أو السادس وقبل الهجرة، وهو غريب، وجزم ابن القيم بأن فرضه كان في العام العاشر لقوة الأدلة على ذلك، وهو اللائق بهديه في عدم تأخير ما هو فرض، لأن الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقد نزلت عام الوفود أواخر سنة تسع. ولم يحج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة غير حجته التي كانت في العام العاشر، وعرفت هذه الحجة بحجة البلاغ وحجة الإسلام وحجة الوداع، لأنه عليه الصلاة والسلام ودع الناس فيها ولم يحج بعدها. وحجة البلاغ لأنه عليه الصلاة والسلام بلغ الناس شرع الله في الحج قولا وعملا، ولم يكن بقي من دعائم الإسلام وقواعده شيء إلا وقد بينه. فلما بين لهم شريعة الحج ووضحه وشرحه أنزل الله عليه وهو واقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعندما أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم عزمه على الحج في العام العاشر قدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. وخرج من المدينة لخمس باقين من ذي القعدة، ووقعت له في مسيره هذا ورجوعه أحداث كثيرة مكانها أبواب الحج من كتب فقه العبادات، وقد أفرد لها العلماء قديما وحديثا كتبا خاصة تناولوا ما جاء فيها من مناسك الحج وأحكامه ووصايا الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة. ومن أشهر خطبه في هذه الحجة تلك الخطبة التي ألقاها في وسط أيام التشريق، ومما قاله فيه: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هليل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن أن لا يطئن فروشكم أحدا تكرهون، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعد إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. فقال اللهم اشهد 3 مرات. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبة خلال تلك الحجة: ويلكم أو ويحكم، انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال: إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه، ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تتحاورون من أعمالكم. فاحذروا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه. إن كل مسلم أخ المسلم، المسلمون إخوة، ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس. المبحث 6: أحكام ومبادئ وعبر من حجة الوداع. 1: أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتعلم الناس منه كيفية أداء الركن 5 من أركان الإسلام، الحج، بعد أن حرم التقاليد الجاهلية المتوارثة أيام الحج من تصدية وصفير وعري أثناء الطواف، وقضى على الأوثان وطهر البيت الحرام منها. 2: وأراد أن يلتقي في هذه الحجة بالمسلمين الذين تقاطروا إليه من كل حدب وصوب، يلخص لهم تعاليم الإسلام ونظامه في كلمات جامعة مختصرة، ويحملهم أمانة تبليغها إلى من لم تبلغه من البشر في كل أصقاع الدنيا في الحاضر والمستقبل، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ويؤدي فريضة الحج ليبين للناس عمليا هذا الركن 5 من أركان الإسلام. ولذا فقد تضمنت خطبه صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة لكل أحكام الحج، وأوصى الأمة بأهم مبادئ الإسلام وأسسه. وأهم حديث وردت فيه أحكام حجة النبي صلى الله عليه وسلم ووصاياه فيها هو حديث جابر الذي رواه مسلم، وقال عنه النووي: وهو حديث عظيم ومشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد، وهو من إفراد مسلم لم يرويه البخاري في صحيحه، ورواه أبو داود كرواية مسلم. قال القاضي عياض: وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثر، وصنف فيه أبو بكر ابن المنذر جزءا كبيرا، وخرج فيه من الفقه 150 نوعا، ولو تقصى لزيد على هذا القدر قريب منه. وقد لخص الألباني فقه حجة الوداع في 72 مسألة، ولأن الكتاب متيسر وحرصا منا على الاختصار فقد رأيت عدم نقلها عنه، وأكتفي بالإحالة إليه لتمام الفائدة والشرح والتعليق الذي زين به الشيخ كتابه المفيد المختصر وزيادة في تمام الفائدة. فقد ألحق الشيخ ذيلا سرد فيه بدع الناس في الحج وزيارة المدينة المنورة وبيت المقدس، لأن كثيرا من الناس لا يعرفونه فيقع فيها، وعد منها 75 بدعة. ومن الكتب الهامة في فقه حجة الوداع كتاب زاد المعاد، وزاده فائدة تحقيق العالمين الجليلين شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط. أما أهم وأبرز المبادئ التي أكدها الرسول صلى الله عليه وسلم وأوصى أمته بها فهي: 1: الإعلان عن حقوق المسلم وأنه محرم الدم والمال والعرض. 2: الإعلان عن تحريم الظلم والربا وكل عادات الجاهلية الضارة. 3: الإعلان عن حقوق النساء والأمر بالاعتراف بها وأدائها، وكذلك حقوق الزوج على زوجته. 4: تحريم الوصية للوارث وتقرير قانون التوارث كما ذكر في القرآن الكريم. 5: حرمة التبني والانتساب لغير الأب أو تولي غير الموالي رغبة عنهم. 6: تقدير أن الولد ينسب إلى من ولد على فراشه، وأن العاهر لا حق له فيه، وإنما له الرجم بالحجارة إذا اعترف بالزنا. 7: أخبرهم أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله تعالى وطلب ممن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها. ثمانية، حذر من الكذب عليه فقال: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. تسعة، وأوصاهم بالاعتصام بالكتاب والسنة فقال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله وسنة نبيه. عشرة، وأوصاهم بأن المؤمنين إخوة، وأنه لا يحل لامرئ مسلم مال أخيه إلا عن طيب نفس منه. حادي عشر، أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر مهما كان جنسهم أو لونهم أو وضعهم الاجتماعي ما داموا يقيمون فيهم كتاب الله عز وجل. ثاني عشر، قرر أن التفاضل بين الناس يكون بالتقوى وليس بأي اعتبار آخر. ثالث عشر، الوصية بالأرقاء. رابع عشر، وأوصاهم بأن ثلاثا لا يغل عليهن قلب المسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. المبحث السابع، سرية أسامة بن زيد إلى الشام. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع في أواخر ذي الحجة من العام العاشر، وفي أواخر صفر من العام الحادي عشر ندب الناس لغزو الروم بالبلقاء وفلسطين، وفيهم كبار المهاجرين والأنصار. ودعا صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد فأمره على هذا الجيش، فطعن بعض الناس في إمارته، فقام صلى الله عليه وسلم فقال: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وإيم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي بعده. وكان سبب طعن بعض الناس في إمارة أسامة لكونه صغير السن، إذ كان ابن 18 سنة، ومارض رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البدء بتجهيز هذا الجيش بيومين، ولذا لم يتحرك هذا الجيش، وظل معسكرا بالجرف، ورجع إلى المدينة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أنفذه أبو بكر رضي الله عنه عندما استخلف، وكانت عدته 3000. عظات وعبر. واحد، بيان فضل أسامة بن زيد وأبيه زيد ومكانتهما عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا صغر السن ولا الرق القديم الذي وقع على أبيه زيد منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يجعله أميرا على جيش فيه عامة الصحابة في غزوة كبرى، وهكذا حطمت شريعة الإسلام قيم الجاهلية ومقاييسها التي كانوا يتفاضلون بها.